الشريط الثامن من كتاب الطهارة شرح بلوغ المرام.
وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال
قال: وعن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. معنى الحديث أن صفوان بن عسال رضي الله عنه كان يسافر والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر المسافرين بما فيه التخفيف عليها، وأنه إذا حان وقت الصلاة فإنه لهم أن يمسحوا على الخفاف. وقال: كان يأمرنا، يعني لتأكيد عملهم بهذه الرخصة، ألا ينزعوا إذا كانوا مسافرين ألا ينزعوا خفافهم 3 أيام ولياليهن إلا إذا أصاب أحدهم جنابة فإنه ينزعها ويغتسل غسلا كاملا، أما الغائط والبول والنوم فإنه ينقض الوضوء ولكنه لا يوجب خلع الكفين. لغة الحديث قوله يأمرنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، هذا الأمر هو أمر اتباع للرخصة لا أمر إيجاب، يعني أنه كان يأمرهم بما هو الأرفق بهم. والأمر في اللغة له مقتضيات كثيرة متنوعة، وفي التشريع الأصل فيها أن يكون للإيجاب وقد يكون للاستحباب، وأما في اللغة فله معان كثيرة. فهنا الأمر هنا أمر شفقة وأمر رحمة لهم بأن لا ينزعوا خفافهم 3 أيام ولياليهم. قوله سفرا، إذا كنا سفرا، سفرا جمع سافر، مثل ركب وراكب وأشبه ذلك. والمسافر يجمع على مسافرين، مسافر يجمع على مسافرين، فإذا سافر جمعه سفر، والسافر هو المسافر. وسمي المسافر سافرا لأنه يبدو ويخرج من نطاق بلده أو قريته أو مدينة. ننزع النزع الخلع 3 أيام ولياليهن، اليوم والليلة بتعبيرنا المعاصر هو 24 ساعة، 3 أيام ولياليهن يعني 72 ساعة، بمعنى أنه كل يوم له 12 ساعة وكل ليلة لها 12 ساعة، صار الجميع 24 ساعة. لكنه في اللغة اسم اليوم يطلق على ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، وهذا في حال الكمال. وأما في حال التنصيف والتثليث لليل أو لليوم فإن بحثه آخر، يعني يقال نصف اليوم ولا يراد منه تنصيف ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ويقال نصف الليلة ولا يراد منه، ويقال نصف الليلة ويراد منه ما بين طلوع الشمس، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. فإذا التنصيف مختلف عن التعميم، يعني أنه يقال يوم على التعريف الذي أوردت لك، ويقال ليلة على التعريف. أما إذا جاء التنصيف فيختلف الليل عن النهار، لهذا نقول وقت صلاة الظهر هي في نصف النهار. فدائما إذا علمت وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس وقسمت هذين إلى اثنين، فإنه يأتيك وقت صلاة الظهر في أي وقت من السنة. يعني مثلا لو كانت الشمس تطلع الساعة 6 وتغرب الساعة 6، كم هذه؟ 12 ساعة، صحيح؟ نصفها 6 ساعات، تضيفها على طلوع الشمس تصبح كم؟ 12، صحيح؟ فيكون إذن زوال الشمس الساعة 12 بالضبط. فإذا نصف النهار أو نصف اليوم يقال لما بين طلوع الشمس إلى غروبها، ولا تحسب المدة من الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ما تدخل في الحساب. وأما الليل ففي اللغة، هذه فائدة لأنها مهمة في معرفة نصف الليل وثلث الليل الآخر لمن يعتني بذلك، ثلث نصف الليل الآخر وثلث الليل الآخر مقتضى اللغة أن يكون ما بين غروب الشمس إلى الفجر الثاني، وتقسم على 2 ثم تضيفه إلى موعد غروب الشمس، فيأتي نهاية نصف الليل الذي هو آخر وقت صلاة العشاء الوقت المختار. شيخ الإسلام ابن تيمية نازع في هذا في الليل، وقال ينبغي أن ينظر في أنه في الليل يكون نصف الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس، فإذا جاء التنصيف صار تنصيف اليوم ما بين الطلوع إلى الغروب، وتنصيف الليلة ما بين الغروب إلى طلوع الشمس، والتثليث كذلك. وهذا يحتاج منك إلى مزيد بحث ونظر، والمجال فيه يعني يطول، لكن من حيث بحث اللغوي أفادنا بأن المسألة في الليل تحتاج إلى تحري في ذلك. وإذا قارنتها بحديث أسماء في النفرة من مزدلفة إلى منى، أو في الإفاضة من مزدلفة إلى منى، بأنها كانت تقول يا بني هل ترى القمر، وأن الإفاضة تكون للعجزة أو للثقلة تكون بعد غياب القمر والضعفة، غياب القمر يكون ليس في نصف الليل، يعني إذا حسبنا ما بين الغروب إلى إيش؟ إلى طلوع الفجر الثاني، لكن يكون نصف الليل إذا حسبنا من الغروب إلى طلوع الشمس. وهذه مسألة للفت النظر تحتاج منكم إلى مزيد بحث، لأنها ذات باب. درجة الحديث لا ما أكملنا إلا من جنابة، الجنابة هي في تعريفها في موطنها غائط بول نوم، هذه الثلاثة معروفة. درجة الحديث قال أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له ابن خزيمة وصححه. هذا الحديث صحيح، صححه جمع كثير من أهل العلم وعدوه من الأحاديث الأصل في باب المسح على الخفين. من أحكام الحديث، دل الحديث على أن مدة المسح للمسافر 3 أيام ولياليها، يعني بعد الحدث فإنه يمسح 3 أيام ولياليها، يعني أن تكون مدة المسح الذي له أن يمسح فيه 3 أيام بلياليها. وهذه اختلف فيها أهل العلم من جهة متى تبتدئ مدة المسح، إذا كانت 30 يوم وليلة للمقيم 3 أيام ولياليها للمسافر، هنا في بحث المسافر متى تبتدئ؟ هل هي بعد الطهارة إذا تطهر ولبس الخفين؟ هل هي بعد الحدث أو إذا مسح فبعد أول مسح يأخذ 72 ساعة 3 أيام لياليها؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال بالأول وهو بعد الحدث، ومنهم من قال بالثاني. والقول الأول هو المشهور من مذهب علمائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى. ووجه القول الأول وهو أن يكون بعد الحدث أنه قال يمسح في الحديث الذي سيأتي، ما جاء بالحديث هذا يمسح ذاك لفظ آخر. وجه الاستدلال لهم أنه وقت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. وتوقيت المسح هل هو لجواز المسح أو هو لمسحه فعلا؟ ظهر لهم أنه لجواز المسح، والمسح يجوز له بعد الحدث، فإذا تطهر ولبس الخفين ثم أحدث فإنه جواز مسحه يبتدئ من الآن. فلو أخر المسح هو لعدم حاجته إليه لأن يتطهر في ذلك الوقت، فإنه أخر ما له فيه الجواز، ولهذا قالوا لا يعتبر بتأخيره هو، وإنما يعتبر من إذن الشرع له بأن يمسح، وهو بعد حصول الحدث له أن يتطهر وأن له أن يتطهر يعني ويمسح على الخفين. والقول الثاني هو أن مدة المسح تبتدئ من أول مسح، فيمسح 24 ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافر بعد أول مسح له، فإذا مسح أول مسح يبدأ يحسب المدة بعدها. وأخذوا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوم وليلة، يمسح المقيم يوما وليلة، وهنا قال ألا ننزعها 3 أيام، وقال في الحديث الذي بعده ويأتي جعل 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، يعني في المسح. فأخذوا من قوله يمسح المقيم أنه يمسح اليوم والليلة جميعا، يمسح 3 أيام ولياليها جميعا، وهذه خاصة بالمسح في كونه يبتدئ المسح ويكون يمسح هذه المدة جميعا. وهذان قولان مشهوران لأهل العلم، والقول الأظهر منهما أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث، لا بعد الحدث مباشرة، من أول المسح بعد الحدث. ثانيا، دل الحديث على أن الرخصة في المسح على الخفين للمسافر لأجل كثرة ما يعانيه، وهي كذلك للمقيم لأن الرخصة عامة، ولكنها في المسافر متأكدة يعني في أن يأخذ بهذه الرخصة لأجل ما ينتاب المسافر من المشقة. فإذا يتأكد الأخذ بهذه الرخصة في السفر. قوله يعني من الأحكام الثالث إلا من جنابة، يدل على أن المسح على الخفين لا ينتقض بنواقض الطهارة الصغرى، وإنما ينتقض بالحدث الأكبر. فإذا حصلت الجنابة أو حصل للمرأة حيض أو نفاس أو نحو ذلك، فإن هنا الطهارة طبعا أو الطهارة بطلت بالحيض والنفاس، ثم هنا المدة يعني أن المسح على الخفين لا يكون مع الحدث الأكبر وهو الجنابة كما جاء في هذا الحديث. فإذن دل الحديث على أن الجنابة وهي الحدث الأكبر يجب معها خلع الخفين والمسح. ثالثا رابعا قال ولكن من غائط وبول ونوم، يعني أن لا نهتم بالغائط والبول والنوم فإنها تنقض الطهارة الصغرى ولكنها لا تؤثر في نزع الخفين بعد أن أدخلت الرجلان طاهرتين. خامسا دل الحديث على أن الغائط والبول والنوم من النواقض، وهذا يأتي البحث فيه في باب نواقض الوضوء. لعلك تضيف في الكلام على درجة الحديث أن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا إن كلمة ونوم في قوله ولكن من غائط وبول، قالوا ونوم هذه مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أو الجملة كلها ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث نعم اللي بعده.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم.
قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت في المسح على الخفين أن المقيم يمسح يوما وليلة يعني 24 ساعة، وأن المسافر يمسح 3 أيام ولياليهن كما مر معنا في الحديث السابق. لغة الحديث لفظ المسافر، المسافر هنا في هذا الحديث قال المسافر والمقيم، فجعل المسافر مقابلا للمقيم. والذي جاء في نصوص الشرع أن حالة الإنسان إما أن تكون حالة إقامة أو حالة سفر، إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون مقيما. والمسافر من حكم الشرع له بأنه مسافر، والقدر المتفق عليه في السفر أن يكون مرتحلا من بلد إلى بلد، فهذا مسافر بيقين. فإذا دخل بلدا أخرى فكم يمكث فيها حتى يكون مقيما؟ هذا في اختلاف بين أهل العلم من جهة الشرع، يأتي في موضعه إن شاء الله من الجمع أو قصر الصلاة. يعني أن لفظ الإقامة في اللغة لمن كان في بلده، ولفظ المسافر في اللغة لمن كان متنقلا من بلد إلى بلد، وما زاد على ذلك فهذا له حكم شرعي خارج عن معناه في اللغة، يأتي في موضعه إن شاء الله. درجة الحديث قال أخرجه مسلم، فهو صحيح بتصحيح الإمام مسلم له. من أحكام الحديث دل الحديث على ما دل عليه الحديث السابق من أن المسافر يوقت له 3 أيام ولياليه، وزاد هذا الحديث بأن المقيم وقت له يوم وليلة. وقد ذكرنا لكم البحث في أن هذا التوقيت هل هو بعد الحدث أو بعد المسح، وأن الصحيح أنه بعد المسح يعني بعد أول مسح. نعم.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لرفقه بالمسافرين وبالمجاهدين أمرهم أن يترخصوا برخصة الله جل وعلا وأن يأخذوا الأرفق بهم والأكثر إعانة لهم على أمر السفر وأمر الجهاد، فقال فأمرهم أن يمسحوا على العمائم على العصائب يعني العمائم، وأمرهم أن يمسحوا على التساخين وهي كل ما يلبس في الرجل لتسخين الرجل من البرد، وذلك يدخل فيه أولا الخفاف، لهذا فسره بقوله يعني الخفاف وفسر العصائب بأنها العمائم. لغة الحديث: العصائب جمع عصابة، وهي ما يلف على الرأس ويعصب به الرأس، وهي أحد أنواع العمامة، يعني العمامة قد تكون عصابة يعصبها على رأسه وقد تكون غير ذلك، فالعمائم أنواع منها العصائب. قوله التساخين: التساخين جمع تسخين أو تسخينة، وهي ما يلبس لغرض التسخين، يلبس في الرجل لغرض التسخين، والعرب كانت تلبس للرجلين لباسا ليسخنها في البرد، يسخنهما في البرد، تلبس الخفاف وتلبس الجوارب الثقيلة التي من الصوف أو القطن الكثيف لغرض تسخين الرجل، لأنه لم يكن عندهم ترف في استعمال ألبسة الرجل المختلفة، وإنما كانوا يلبسونها لغرض، فالخفاف يلبسونها لغرض المشي ولغرض تسخين الرجل والدفء، وكذلك الجوارب الكثيفة يلبسونها لغرض المشي تارة ولغرض تسخين الرجل تارة. درجة الحديث: الحديث رواه الإمام أحمد كما ذكر وأبو داود وصححه الحاكم ورواه غير هؤلاء، وهو حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم. من أحكام الحديث: أولا، دل الحديث على جواز المسح على العمائم، والمسح على العمائم تارة يكون بالمسح عليها مع جزء من الرأس يبين، كما مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وعمامته، وتارة يكون مسح عليها مجرد، يعني مسح على العمامة دون مسح على الناصية أو على جزء من شعر الرأس، والمراد هنا أن يمسح على العمامة مطلقا، وإذا مسح على العمامة فإنه لا يلزمه أن يمسح على جزء من الرأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمسحوا على العمائم، والظاهر من حال لابس العمائم أنها لا تستقر بحيث تخفي جميع الناصية دائما، وخاصة في حال المجاهد والذي يذهب في سرية، فإن قد يظهر بعض الرأس، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالمسح على العمائم، وهذا يوافق الرخصة. وإذا تبين هذا فهل يمسح على العمامة جميعا أو يمسح على دوائرها وأكوارها؟ من أهل العلم من قال يمسح عليها على ظاهرها كما يمسح على الرأس، يعني يمر اليد عليها، والقول الثاني وهو الصحيح أنه يختص المسح على العمامة على لفائفها، يمسح على لفائفها، وذلك في أكوارها أو في دوائرها. فإذا كان الجزء من الرأس الأعلى كان مخفي فإنه يمسح عليه لأنه جزء من العمامة. ثانيا، المسح على التساخين مر معنا المسح على الخفاف، لكن اسم التساخين ذكرت لك في اللغة أنه يدل على ما تسخن به الرجل، فيشمل الخفاف لأن غالب ما يسخن العرب به الرجل الخفاف، ويشمل أيضا الجوارب التي تسخن. ولهذا جاء الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين، والعلماء اختلفوا في المسح على الجوارب. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوارب، وجاء عن 7 أو 8 من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين. والعلماء اختلفوا في المسح على الجوربين، هل يمسح على الجوربين أم لا يمسح، على قولين. قول الأول أنه لا يمسح على الجوارب، وهو قول الأئمة 3 مالك والشافعي وأبي حنيفة، إلا أن مذاهبهم صارت إلى تسهيل المسح على الجوارب. ويذكر عن بعض العلماء، بعض هؤلاء الأئمة، أنه رجع إلى المسح على الجوربين في آخر عمره. القول الثاني أنه يمسح عليها لأجل ما جاء في الأدلة من ذلك. أما الذين منعوا فاحتجوا بأن الآية فيها الأمر بغسل الرجلين، وأن البدل عنه إلى الخفاف المسح على الخفين إنما هو بالرصة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمسح على الجوربين ما جاء مجردا، وإنما جاء مسح على الجوربين مع النعلين وليس مسحا على الجوربين بمفردهما. لهذا لم يذهب هؤلاء الأئمة إلى المسح على الجوربين إلا في آخر الأمر في مذاهبه. القول الثاني وهو المسح على الجوربين دليله ظاهر. في المسح على الجوارب عدة مباحث مهمة محلها كتب الفقه، لكن أذكر منها مبحثا لصلته بلفظ التساخين، وهو أن العلماء اتفقوا على عن المتقدمين على أن الجورب الذي يمسح عليه هو ما كان على مثل جورب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين، وهذا اللفظ مسح على الجوربين وأمرهم أن يمسحوا على التساخين وقد تدخل فيها الجوارب، مسح على الجوربين هذا ليس مطلقا وإنما هو معهود، يعني على الجوارب التي كانت عليه عليه الصلاة والسلام، قال مسح على الجوربين. وأما القول بأن هذا مطلق فلا يصح من جهة الأصول، لأن المطلق عند الأصوليين هو النكرة في سياق الأمر، فتحرير رقبة، حرر رقبة، اكتب كتابا ونحو ذلك، أغلق بابا، هنا باب تكون مطلق لأنها نكرة في سياق الأمر، سخر ما شئت، أعتق عبدا، أخرج ريالا، هذا مطلق في أي واحد يحصل الامتثال به. أما مسح على الجوربين فهذا مسح على جوربين معهودة وليست مطلقة، يعني ما قال عليه الصلاة والسلام امسح على أي جورب، امسحوا جوربا، من لبس جوربا فليمسح ونحو ذلك، هذا يستفاد منه العموم أو الإطلاق في بعض صيغه. لكن قوله مسح على الجوربين يعني على الجوربين اللتين كانتا عليه، ولهذا ذهب عامة أهل العلم المتقدمين ممن قال بالمسح على الجوارب أن يكون الجورب على صفة جورب النبي عليه الصلاة والسلام وجوارب العرب، وصفة جوارب العرب الأهم فيها أن تكون كثيفة للتدفئة للتسخين، وأما الجوارب الخفيفة فهذه لا يصدق عليها أنها تساخين، وليست أيضا في صفة جورب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم إن من قال بأن المسح على الجوارب الخفاف كما شاع في القرن المتأخر هذا وألف فيه بعض الرسائل إن هذا قول شاب ليس له أصل من أقوال الأئمة المتقدمين، وإنما هو تسهيل في غير موطنه. والدليل الذي لهم اللي قالوا امسح على أي جورب كان قالوا فيه إطلاق وفيه عموم، والتقييد يحتاج إلى دليل، وهذا ليس بقوي من جهة الأصول، لأنه ليس ثم إطلاق في الأحاديث بتطبيق قاعدة المطلق والمقيد في الأصول، وليس أيضا ثم عدم شرط واسع فيه، لأن الجورب فرع أو أخف أو هو أنزل رتبة من الخفص، والخف بدل عن الرجلين، فغسل الرجلين هو الأصل فرخص إلى المسح على الخفين، والمسح على الخفين قد هو يستغني عنهما بجوربين كثيفين للتسخين، فرخص في المسح على الجوربين. ولهذا الذي جاء في المسح على الخفين جاء عن أكثر من 70 من الصحابة، أما المسح على الجوارب فجاء عن قلة من الصحابة رضوان الله عليهم 7 ونحو ذلك، وفي بعض أسانيدها بحث. لهذا نقول الذي ينبغي في هذا المقام أن يتقيد بما ورد، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أمرهم أن يمسحوا على التساخين، وهو اسم لما يلبس في الرجل مما يسخنها، أما مما لا يحصل معه مشقة في خلعه ولا فائدة من لبسه إلا للتجمل فإنه لا يصدق عليه أنه جورب كما كانت العرب تلبس الجوارب، ولا يصدق عليه أنه تساخين، فلهذا أترخيص المسح به حكم بشذوذه عن أقوال أهل العلم المتقدمين. ولهذا اشترط للجورب شروطا من أهمها أن يكون صفيقا كثيفا، يعني يستر ما تحته، لأنه غالبا إذا كان يستر ما تحته فإنه يكون يحصل منه قدر من التسخين.
نعم. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا وأنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. معنى الحديث: قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فإنه ينبغي له أن يمسح عليهما أخذا بالرخصة، وأن لا يخلع خفيه، والله جل وعلا رخص له أن يمسح. قال: فليمسح عليهما رفقا به وليصلي فيهما ولا يخلعهما، يعني للصلاة، ولا يخلعهما ليغسل رجليه إن شاء إلا من جنابة، فإنه يجب عليه أن يخلع وأن يعمم بدنه بالغسل. لغة الحديث قوله هنا: وليصلي فيهما، فليمسح عليهما وليصلي فيهما، يعني يصلي في خفيه. والأمر هنا في قوله وليصلي، اللام هذه لام الأمر، وكذلك قوله فليمسح عليهما، اللام لام الأمر، والفعل بعدها يكون مجزوما بلام الأمر وعلامة جزمه السكون في وليمسح. لام الأمر هذه من صيغ الأمر، أمر الأمر في اللغة، فإنه لو لم يكن الفعل فعل أمر فإن مجيء اللام نستفيد منها الأمر، ولذلك سميت لام الأمر. هل هي أقوى من فعل الأمر المجرد أو هي مساوية له؟ خلاف بين أهلي بين علماء النحو. قوله ولا يخلعهما إن شاء، الإرجاع إلى المشيئة، يعني إن شاء المشيئة هي الاختيار، تقول شاء إذا اختار، شاء الرجل كذا إذا اختاره وأراده، فالمشيئة راجعة إلى اختيار المكلف، يعني أو إلى اختيار الإنسان في اللغة. درجة الحديث، قال أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وهذا الحديث حكم العلماء بأنه مخالف للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت، وأنه قال ولا يخلعهما إن شاء، ففهموا منه أنه إذا لبس فإنه يمسح متى ما كان لابسا، كما يأتي في دلالة الحديث أبي بن عمارة الأخير في هذا الباب. ولهذا حكموا على هذا الحديث بالشذوذ، لأن هذه الرواية مخالفة للروايات الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التوقيت. من أحكام الحديث، دل الحديث على عدم خلع الخفين للطهارة، وهذه دلت عليها أحاديث السالفة. ثانيا، دل الحديث على أنه يصلى في الخفاف، وهذا من باب تخفيف، فإنه إذا مسح عليهما معناه أن الحاجة له أن يصلي فيهما، وكذلك يصلي في النعال، ولهذا جاءت السنة بأنه يصلي في نعاله إذا كانت نعله عليه، يعني إذا كان في مكان يصلح أن يصلي فيه في نعاله. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بخفيه وصلى بنعليه، وربما صلى بدون نعلين في بعض المواقع، لهذا ينبغي ألا تترك سنة الصلاة في النعلين في المكان الذي لا يتأذى فيه أو يستسخ بالصلاة في النعال. أما مثل المساجد الآن المفروشة والتي يعتني الناس بها، ما تكون أرض ورمل أو حصى أو نحو ذلك، فهذه لا يسوغ الدخول فيها بالنعال المتسخة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتطهير المساجد وبتنظيفها وبتطيبها، ولأنه عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة كانت تقوم المسجد تعظيما لفعلها، فما فيه اتساخ ووساخة وما فيه تنفير للناس من دخول المسجد فإنه حينئذ تمنع الصلاة بنعلين أو بأحذية فيهما وسخ أو قدر يعلمه من لبس النعلين. أما إذا كان مثلا في بيته أو إذا كان مثلا في البر أو كان في أرض، فإني أرى بعض الناس مثلا يأتي يريد أن يصلي فيخلع نعليه ويذهب يصلي وهو في البر مثلا، أو يكون على سجادة ما يهم هي تتوسخ أو ما تتوسخ ونحو ذلك، فهذا فيه مخالفة للسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة في النعال وكان يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام. لهذا فإن تنظيف المساجد، تطهير المساجد وعدم توسيخها هذا مطلوب ومن ما أمر به شرعا، لكن ليس معنى ذلك أن تترك الصلاة في النعال في البر أو في بيتك أو نحو ذلك، فإذا أراد أن يصلي خلع عليه، وكأن الصلاة في النعلين ليست بجائزة، وهذا مما ينبغي ملاحظته. إذن قوله عليه الصلاة والسلام وليصلي فيهما دل على اعتبار الأرفف بحالة المصلي، فإنه يصلي بما على رجليه من الخف أو من النعلين ونحو ذلك. ثالثا، قال ولا يخلعهما إن شاء، هذه اللفظة ذكرنا لكم أنها مما حكم بشذوذ الحديث لأجلها، لأنها أفادت عدم التوقيت، والأحاديث الصحيحة أفادت التوقيت كما مر معنا. والعلماء اختلفوا في مدة المسح وفي التوقيت على أقوال ثلاثة. القول الأول أن المقيم يمسح يوم وليلة كما مر معنا، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهذا قول أهل الحديث، ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد وجماعة. والقول الثاني أن المقيم يمسح يوما وليلة، وأما المسافر فلا يوقت بتوقيت، المسافر لا يوقت بتوقيت، يمسح ما شاء. والقول الثالث أن المقيم والمسافر جميعا لا يوقت فيها بتوقيت، لدلالة هذا الحديث وغيره على ذلك. وذهب إلى هذا مالك رحمه الله تعالى والليث وجماعة، قالوا أحاديث التوقيت هذا من باب التخفيف على الأحاديث عدم التوقيت من باب التخفيف على الإنسان، تخفيف على المسلم، وأحاديث التوقيت من جهة الأفضل والأولى، لكنه من جهة التوقيت لا يشترط له مدة، فإن شاء مسح سبعة أيام وإن شاء مسح أسبوعين إلى آخر. وسيأتي في الحديث الأخير قال أمسح ثلاثة أيام، قال نعم، قال وما شئت، يعني في أي دليل. وهذا القول لا شك مخالف، أو هذين القولين مخالفة للأحاديث الصحيحة. وذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه استعمل هذا القول، قول الإمام مالك، لما سافر إلى مصر استعمله يعني في الطريق، فمسح أكثر من ثلاثة أيام استعمالا لهذا القول. وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ليس مصيرا منه كما ظن بعضهم إلى أنه يرى عدم التوقيت، وإنما هو يرى التوقيت، ولكن له أصل في المسائل الخلافية، وهي أن العالم المجتهد إذا علم القول وعلم دليله فله أن يعمل به في خاصة نفسه إذا احتاج إلى ذلك، له أن يعمل به في خاصة نفسه إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان يعلم الخلاف وأقوال أهل العلم ويعلم الأدلة. وهذا الذي وجه به فعل شيخ الإسلام، قاله هو في مواضع في عدة مسائل، يعني وجه بعض المسائل بهذا، وهو أولى من أن يقال أن شيخ الإسلام يذهب إلى أنه لا تحديد بمدة.
من فضلك اقلب الشريط.
عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة.
هذا الحديث قال وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. الحديث ليس فيه فيما يظهر جديد على ما مضى من الأحاديث، ففيه التوقيت وقد مضى، وفيه اشتراط الطهارة وقد مضى، وفيه المسح على الخفين أن يمسح عليهما، ومضى البحث في أول الكلام. نعم.
وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي.
قال رحمه الله عن أبي بن عمارة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام يعني أمسح ثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. فأخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. معنى الحديث أن أبي بن عمارة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين، هل يمسح يوم يومين ثلاثة إلى آخره، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في أن يمسح إلى ما شاء. لغة الحديث ليس في الحديث جديد. درجة الحديث قال الحافظ بن حجر أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي، وهذا الذي قاله أبو داود حكم منه بضعف الحديث، وقد اتفق أئمة أهل الحديث على ضعف هذا الحديث، ضعفه جمع كثير من الأئمة المتقدمين البخاري وأحمد وجماعة كثيرة من أهل العلم. من أحكام الحديث حديث ليس فيه جديد عما سبق، وهو أن فيه عدم التوقيت، وعدم التوقيت مر معنا البحث فيه، وأن هذا الحديث استدل به المالكية، واستدلوا بحديث السابق حديث أنس المرفوع ولا يخلعهما إن شاء على عدم التوقيت، وهذان الحديثان هذا الحديث ضعيف والحديث الأول شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة، لهذا حكم العلماء بأن عدم التوقيت ليس له حجة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم.
كم أخذنا من الحديث الآن؟
ثمان حديث.
ما من حديث؟ قال رحمه الله باب نواقض الوضوء. بعد أن ذكر الطهارة كيف يتطهر المسلم والسنة في ذلك والأحاديث الواردة، وذكر بدل غسل الرجلين وهو المسح على الخفين ومسح على العصائب والتساخين وبعض الحوائل، ذكر هنا ما ينقض الطهارة، وهذا ترتيب منطقي صحيح. فقال باب نواقض الوضوء. والناقض، النواقض جمع ناقض، والناقض يراد به هنا ما يزيل حكم الوضوء، والوضوء حكمه يعني أن أثر الوضوء هو الحكم الطهارة، لأن العبد قامت به الطهارة الصغرى لما توضأ. ناقض الوضوء هو ما يرفع حكم هذه الطهارة، يعني يصبح غير متطهر حكما. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. هذا الحديث صدر به باب نواقض الوضوء لأنه في الكلام على النوم، هل ينقض الوضوء أم لا. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه معنى الحديث أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كانوا ينتظرون الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر صلاة العشاء ويحثهم على الصبر وعلى أفضلية تأخيرها والانتظار، وقال لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، ولما خرج عليهم وهم ينتظرون الصلاة سر بهم عليه الصلاة والسلام لما رآهم يصبرون وينتظرون صلاة العشاء إلى نحو ثلث الليل الأول، فكانوا من طول الانتظار وهم أصحاب شغل وأصحاب عمل إما في حرف أو في أسواق أو نحو ذلك، كانوا إذا انتظروا العشاء بعد أن تطهروا تخفق رؤوسهم من النوم، يعني يأتيهم النعاس فتخفق الرؤوس لأجل ما ملأها من النوم. قال ثم يصلون، إذا أقيمت الصلاة قاموا يصلون ولا يتوضؤون، يعني أنهم لم يكونوا يعدون ذلك النعاس مبطلا لطهارتهم السابقة. لغة الحديث قوله تخفق رؤوسهم، خفق الرأس مأخوذ أو مشبه بخفق الطير، وهو أن يعني الحركة المعروفة أن الواحد إذا نام يخفق رأسه، يعني ينزل من غير إرادته، ينزل من غير إرادته ثم ينتبه فيرفع رأسه. درجة الحديث قال أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم، حديث صحيح صححه عدد من أهل العلم، وكما ذكر أن أصله في صحيح مسلم رحمه الله. من أحكام الحديث، هذا الحديث أولا دل على أن أنس رضي الله عنه فهم من حال صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما أدركه أن النوم ناقض للوضوء، واستثنى من ذلك هذه الصورة وهي التي قد تشكل على البعض، وهي النعاس الذي معه خفق الرأس، لأنهم كانوا ينتظرونها قعودا، ينتظرون الصلاة فينعسون فتخفق رؤوسهم. ففي الحديث أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، وهذا بالفهم أو بالمفهوم من أنه استثنى أو أوضح الحالة المستثناة، وهي حالة النعاس أنه لا يتطهر لها. ولو كان النوم مقصودا أنه لا يتطهر له يعني ولا ينقض الوضوء لقال كنا ننام ولا نتوضأ. الثاني أن الحديث دل على أن النوم اليسير والنعاس لا ينقض الوضوء، وهذا في أصل النوم، والنوم اليسير أيضا مما اختلف فيه أهل العلم على أقوال. القول الأول أن النوم ناقض بجميع أنواعه، القليل والكثير، اليسير وغير اليسير، والمستغرب، واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. قالوا والنعاس يدخل في اسم النوم لغة لأنه أوله، وإذا كان يخفق الرأس فيخفق الرأس أو يغيب قليلا يعني في النعاس والنوم فإنه بدأ النوم، فاستدلوا بأن بقوله عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهي، فمن تغمضت عيناه لأجل النوم والنعاس سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه تنتقض الطهارة، فمن نام فليتوضأ. القول الثاني أن النوم ليس بناقص لا القليل منه ولا الكثير، وهذا مذهب ينسب إلى المالكية، وهو مروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. يقولون النوم ليس بناقض لا اليسير ولا العميق. لما؟ قالوا لأن النوم مظنة للحدث، وإذا تأكد أنه لم يخرج منه شيء فإن النوم بمجرده لا ينقض الطهارة حتى يتيقن أنه حصل منه شيء. قول الثالث وقول جمهور أهل العلم أن النوم يفرق فيه ما بين اليسير وما بين الكثير، فالكثير المستغرق هذا هو الذي يسمى نوما، فهو الذي تنتقض به الطهارة كما مر معنا في الحديث السابق، ولكن من غائط وبول ونوم، ولحديث أنس هذا بمفهومه كما ذكرنا، وللحديث أيضا الذي ذكرته لكم العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. قالوا وهذا يصدق على النوم الكثير لأنه هو الذي يسمى نوم، وأما القليل فإن الصحابة رضوان الله عليهم أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم إذا نعسوا في انتظار العشاء فإنهم لا يتوضؤون، وهذا نوم يسير، لأنه إذا خفق رأسه فإنه ينتبه ويعيد رأسه مرة أخرى منتبها لما حوله. اختلف الجمهور في ضابط النوم اليسير والقليل، ما الضابط في التفريق ما بين اليسير والكثير؟ فمتى يسمى النوم يسيرا ومتى يقال إن النوم كثير، يعني متى ينقض ومتى لا ينقض؟ وأقرب ما ذكروه أن النوم اليسير هو ما لا يغيب معه المكلف عما حوله سماعا وحركة، سماعا إذا تحدث أحد معه وحركة إذا حصلت أمامه، أما إذا حصل معه غياب عن السماع فإذا تحدث أحد حوله بكلام ليس بمرفوع الصوت فإنه لا يسمع، وإذا تحرك أحد أمامه فإنه لا يرى، هذا معناه أنه غلب عليه النوم فغلب على إدراكه ويقظته، وهذا أولى لأنه فيه تطبيق حالة الصحابة رضوان الله عليهم في أنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، وهذا معه الانتباه ومعه النعاس. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت
الثالثة، مسألة الثالثة من أحكام الحديث، أن الحديث دل على أن النوم الذي يعفى عنه هو النوم اليسير بالضابط الذي ذكرنا، وهو نوم أو إغفاءة القاعد، أما المضطجع فإنه ليس كذلك، لأن المضطجع إذا غاب عن الوعي فإنه لا يدخل في أنه يعني يدخل في حد الصحابة وفعل الصحابة الذي كان حتى تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون الصلاة. حالة الصحابة أنهم كانوا قعود، لهذا ذكر العلماء أن المستلقي وعلى ظهره أو على جنبه يعني المضطجع فإنه لا يدخل في الترخيص، فنومه يعد نوما كثيرا سواء أكان فيه إغفاءة يسيرة أو كان أكثر من ذلك. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا في بحث مع عائشة ندخل مرة ثانية، يعني فيه زيادة في الحديث، زيادة الاضطجاع وهي زيادة ضعيفة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت
لا نقف هنا، أقول نقف على حديث المستحاضة، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن مما ينبغي لطالب العلم أن يتعاهده في نفسه في مسيره في طلب العلم أن يكون معتنيا بكتاب الله جل وعلا حفظا للقرآن وكثرة تلاوة، حفظا للقرآن وكثرة تلاوة ومعاهدة له في المحفوظ والمتلو. ولا شك أن أعظم العلم هو القرآن، أن أعظم العلم هو العلم الذي اشتمل عليه القرآن، وأعظم الأدلة هو دليل الكتاب، لأنه كلام الله جل وعلا الذي من قال به خصم. وتعاهد طالب العلم للقرآن له مقاصد. الأول أن التعبد بالتلاوة أمر معلوم، فلقارئ القرآن بكل حرف يقرأه 10 حسنات، والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء، وهذا يعني أن بقراءة القرآن زيادة الحسنات وزيادة الأجور. والثاني أن في قراءة القرآن تدبر القرآن، والله جل وعلا حض على ذلك بقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تعاهد القرآن جهة الحفظ والتلاوة يهيئ لطالب العلم أن يعلم المعاني، وإذا علم المعاني زاد فقهه في القرآن. الثالث أنه إذا قرأ القرآن حفظا في صلاته أو حفظا في مصلاه أو قرأه تلاوة في أي مكان يقرأ فيه، ينبغي له أن يتأمل مواضع الاستدلال. وكثيرا ما تمر معنا في الدروس آيات يستدل بها، والقرآن كله دليل على مسائل العلم، إما دليل على مسألة عقدية أو في التوحيد أو في الفقه أو في الآداب أو في التاريخ إلى آخره، فكل أو في مسألة نحوية أو في مسألة أصولية أو دليل على معنى لغة إلى آخره. فكلما زاد علم طالب العلم كلما علم أن كل آية دليل، ولا شك ينزل في موقعه من مواقع الاستدلال في العلوم المختلفة، علوم الشريعة الأصلية والصناعية المساعدة. لهذا إذا قرأت القرآن فلتكن القراءة مع كونها للتعبد أن تضع قلبك وأن تفتح قلبك وذهنك إلى مواضع الاستدلال. هذه الآية فيها دليل على مسألة كذا، قد لا يكون عندك علم أنها دليل من قبل، لكن لما تأملت وجدتها أنها تصلح دليلا لهذه المسألة، فتذهب تراجع في التفسير، تراجع كتب العقيدة مثلا إذا كانت الآية في العقيدة، تراجع كتب الفقه إذا كانت الآية في الأحكام، وتنظر هل هذا الفهم منك صحيح أم لا. ولهذا من حفظ القرآن وهو كبير، يعني ليس في حالة الصغر، يعني مثلا بعد أن عرف العلم وعرف طلب العلم، فإنه يستفيد من هذه الطريقة أكثر ممن حفظه صغيرا. وهذا أمر مجرد في أن طالب العلم إذا ابتدأ حفظ القرآن وعنده معلومات، عنده بعض المسائل في التوحيد، بعض المسائل في العقيدة، بعض المسائل في الفقه، وعلم من هذا وهذا وهذا أشياء، فإنه وهو يحفظ سيتأمل الآية فسيجد أنها دليل على المسألة الفلانية، والأخرى دليل على المسألة الفلانية، وهذه دليل على أن اللغة هذه فصيحة ويعني في استعمال كلمة، وهكذا. لهذا من مقاصد تلاوة القرآن وحفظه لطالب العلم وكثرة تلاوته أن يكون على ذكر منه دائما بعد التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا بما خرج منه سبحانه وتعالى، أن يكون على ذكر دائما بمواقع الاستدلال، وهذه منكم ينبغي لكم العناية بها كثيرا. كذلك إذا قرأتم في كتب السنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ربما في كلمة مثل هذه، كيف يستفاد من كتب السنة في التدبر والاستذكار. فإذا إذا قرأت القرآن لا تكون القراءة قراءة هزء، لا تعلم المعاني ولا تعلم أوجه الاستدلال، يعني لا تدبرت في المعنى فعلمت التفسير، ولا تدبرت في أوجه الاستدلال فاستفدت منه. ولهذا نقول إن أعظم ما ينبغي لك أن تعتني به أن تكون قراءتك للقرآن قراءة استدلال على مسائل العلم، وهذا يتنوع فيه الناس بحسب قدرتهم على انتزاع الأدلة أو معرفتهم بكلام العلماء في الاستدلال. ومن الضعف أن يكون طالب العلم قليل الاستدلال بالقرآن، الحجة في الكتاب والسنة مبينة للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. فالاحتجاج بالقرآن هو أعظم الاحتجاج، والسنة مبينة للقرآن، مبينة للمجمل، مخصصة للعام، مقيدة للمطلق، وهكذا في بيانات في أنواع البيان والتخصيص والتقييد والعموم إلى آخر. لهذا ينبغي لك أن تتعاهد هذه المسألة من نفسك، تأمل هذا الدليل، إذا حفظ يكون معك أدلة المسائل. الرابع أنك إذا وطنت نفسك على الاستدلال اجمع النظائر، يعني مثلا مسألة في المساجد، كلام على أحكام المساجد في القرآن، في آيات كثيرة في أحكام المساجد، إذا كنت حافظا للقرآن أو كثير التلاوة مستظهرا للآيات فوطن نفسك ودرب نفسك على أن تكون الآيات في المساجد معك دائما، الآيات في تدبر القرآن معك دائما، عدد من الآيات في إجابة الصلاة معك دائما، عدد من الآيات في ذكر الآخرة معك دائما، عدد من الآيات في ذكر مراقبة الله جل وعلا معك دائما، عدد من الآيات في ذكر التقوى ومراتب التقوى والأمر بها معك دائما، وهكذا في أصناف العلم. مع الزمن تجتمع عندك حصيلة كبيرة جدا في الآيات مصنفة في قلبك وفي ذهنك بأنها تأتي تباعا، مثل ما أنك تحفظ سورة من أولها إلى آخرها تقرأ 100 آية تلو بعض ولا تخطئ، كذلك إذا رتبت نفسك في الاستدلال ستجد أن هناك آيات كثيرة في أحكام المساجد متوالية، في تدبر القرآن متوالية، في ذكر استدلال في التوحيد في أن الدعاء هو العبادة متوالية، في أن دعاء الموتى شرك أكبر بالله جل وعلا متوالي، في ما دعت إليه الرسل تأتي تباه، وهذا في الحقيقة يقويك من جهة فهم العلم وفهم ما أنزل الله جل وعلا على رسوله والخروج من التقليد في ذلك إلى معرفة الحجة والاستدلال. ثم يقويك إذا أردت أن تتكلم في خطبة، أردت أن تتكلم في محاضرة، أن تعظ الناس، أن تذكر أهلك، أن تذكر أصحابك ومن حولهم، أن تلقي كلمة، يكون معك شيء. والدين ليس بالآراء، أن الواحد يجتهد ويفكر ويبدأ يتكلم بكلام كله من محض الأفكار اللي عنده، لا، الدين مبناه على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم طالب العلم بفهمه للشريعة يوضح معاني الكتاب والسنة، هذا هو العلم. فإذا علمت تبويب الاستدلال بالقرآن والأدلة من السنة شيئا فشيئا، لا شك أن الذي أمضى زمنا طويلا في العلم يجتمع عنده من الأدلة والتبويب ما ليس عند المبتدئ، ومن فهمه للأدلة وفي تصنيفها، لكن شيئا فشيئا تجتمع عندك وتتبوب فيكون عندك من الاستدلال الشيء الكثير. فإذا علمت العلم كان عندك طرف صالح من التوحيد والعقيدة، وعندك طرف صالح في أحكام الفقه، ثم في الآداب وتنوع ذلك، ثم في مسائل أخرى، فإذا أتيت تتكلم عن مسألة تتوارد عندك الأدلة، ثم بعد ذلك تبين معاني كلام العلماء في بيان معاني الكتاب والسنة. لهذا حقيقة من هو العالم؟ العالم هو الذي فقه الكتاب والسنة ثم بين للناس دلالات الكتاب والسنة، هذا هو العالم. العالم ناقل، العالم مبلغ مأمون على تبليغ دلائل الكتاب والسنة، العالم ليس مفترعا للأحكام يبتدئ بها من عند نفسه، العالم ليس بذي رأي يأتي بالأشياء المنصوص عليها هكذا من جهة نفسه، لا، العالم يعلم ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبين للناس معاني الكتاب والسنة، هذه وظيفة العالم. فإذا جاءته مسألة ليس فيها عنده يعلم فيها استدلال من الكتاب أو السنة، فإنه لأجل علمه ومعرفته بالأدلة ومعرفته بحدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجتهد، فإذا أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة التي وفقه الله جل وعلا إليها، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر اجتهاده مع وجود آلات الاجتهاد عنده في ذلك. لهذا ينبغي لك أن تكون هذه المسألة منك على ذكر وبال، وهي مسألة مهمة لا تستهن بها ولا تجعلها تمر هكذا، لا بد لك من تبويب نفسك مع القرآن جهة كثرة تلاوته والتعبد بذلك ومراجعة محفوظه، ثم أن ترتب نفسك في الأدلة، تمرن نفسك على أن هذه الآية دليل كذا، هذه الآية دليل في كذا، ثم بعد ذلك تبوب هذه الأدلة من القرآن في الموضوعات المختلفة. تلحظ أنك بعد سنين إذا أردت تتكلم عن مسألة جاءت عدة آيات فيها، ثم بعد ذلك تبين معنى الآيات ثم ما جاء في السنة ثم كلام أهل العلم على ذلك وما يتصل بهذه المسألة. هذا هو العلم في الحقيقة، هذا نقل العلم يكون بهذه الوسيلة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، إنه سبحانه جواد كريم. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. معنى الحديث أن فاطمة بنت أبي حبيش كان يصيبها خروج الدم الذي هو زائد عن دم الحيض، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستحاضة فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني أن خروج الدم يطول معي جدا، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، هذا ليس بحيض، ما دام أنه يطول، الحيض معروف له مدته الغالبة على النساء وله صفاته، وهذا عرق يخرج من عرق وليس بحيض، وإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، إذا أقبل الحيض اترك الصلاة، فإذا أدبر الحيض فاغسلي عنك أثر الدم، فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وهذا الحديث ساقه الحافظ بن حجر في أول باب الحيض، حيث قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وهذا في السنن وسيأتي الكلام عليه. لغة الحديث قوله أستحاض، أو قولها إن امرأة أستحاض، يعني تصيبني الاستحاضة. والاستحاضة حيض، الاستحاضة خروج الدم الذي هو ليس بحيض من عرق في فرج المرأة أو في باب رحمها، يخرج عن فساد أو عن مرض، وهو يختلف في صفاته عن صفات دم الحيض. ومن جهة قولها استحاض وتسمية ذلك بالاستحاضة، هذا للتمكن لا من الحيض ولكن مما يشبه الحيض. في اللغة لا تفرق في خروج الدم ما بين الحيض والاستحاضة، يعني من جهة اللغة الكل دم، وصارت مادة الاستحاضة راجعة إلى حاضة، استحاضة وحاضة يعني المادة مشتركة، لكن ثم اختلاف بينهما من جهة اللغة في الوصف، يعني في وصف الشيء في الوصف المسمى، ومن جهة الشرع في التفريق ما بين الحيض والاستحاضة. أريد التنبيه أن المادة واحدة، يعني حاضت واستحاضت، إنما صار فيه السين والتاء. قالت أفأدع، أدع يعني أترك، أفأترك الصلاة؟ قال إنما ذلك، ذلك الكاف هنا إذا كانت لخطاب المؤنثة وخطاب الأنثى فإنها تكسر، وإذا كانت لخطاب الذكر فإنها تفتح. إنما ذلك هذا للرجل، إنما ذلك للمرأة. عرق، هذا العرق سماه النبي عليه الصلاة والسلام عرقا، يعني أن دم الاستحاضة يخرج من عرق. وأطباء العرب الأولون وأصحاب اللغة يقولون إن هذا العرق يسمى العاذل أو العاذر، وهذه التسمية لا تهنينا في هذا الزمان، ولكن المهم أنه دم يخرج من عرق. العرق يعني من وريد من الأوردة، اللي مثل العرق الموجود في اليد، مثل العرق الموجود في الرجل، كذلك هناك عرق موجود في أول رحم المرأة يخرج من هذا الدم. فإذا ليس هو دم ناشئ عن عدم حمل المرأة فيلقى الدم الذي هو دم الحيض، إنما هو دم عرق، يعني مثل الدم الذي يجري في البدن في أي مكان آخر. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق، يعني مثل العروق الأخرى التي في البدن وليس بحيض، لأن الحيض ليس بعرق، وإنما هو دم يرخيه الرحم في أوقات معلومة كما سيأتي في باب الحيض. قال فإذا أقبلت حيضتك، هذه الكلمة حيضتك تقرأ بالفتح حيضتك، وهذا ليس بجيد، وتقرأ بالكسر حيضتك، وقراءتها بالكسر أصح عند علماء الحديث، ولهذا غلط الخطابي في خطأ المحدثين، كتاب بيان غلط المحدثين، غلط من قرأها حيضتك في حديث إن حيضتك ليست في يدك، وقال إن الصواب إن حيضتك، وكذلك هنا الصواب فإذا أقبلت حيضتك بالكسر. درجة الحديث، الحديث في الرواية هذه قال متفق عليه، وأما الرواية الأخرى قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، ومسلم رحمه الله كأنه حذف هذه الرواية هذا اللفظ ثم توضأ لكل صلاة لظنه أنه تفرد بها الراوي، وأظنه حماد، إلى أنه تفرد بها فلم يصححها. والصواب أن هذه الرواية صحيحة وأنها محفوظة، إذ رواها جمع كثير أيضا، فلهذا ساقها البخاري، والصواب مع البخاري في تصحيحها وإيرادها. من أحكام الحديث دل الحديث على أن الاستحاضة ناقض من نواقض الطهارة، لأنه قال في رواية البخاري ثم توضئي لكل صلاة، فالاستحاضة وهو خروج الدم ينقض الوضوء، خروج دم الاستحاضة. ودل الحديث على أن الاستحاضة تختلف عن الحيض في الأحكام، وأن الاستحاضة حدث دائم لا يمنع الصلاة، فهو من جنس سلس البول ومن جنس خروج الريح دائما، ومن جنس استطلاق الأمعاء ونحو ذلك مما قد يحصل عند بعض الناس بمرض ونحوه. فالاستحاضة دل الحديث على أنها حدث دائم، ولهذا قال توضئي لكل صلاة. ثانيا، الاستحاضة والحيض شيئان مختلفان، فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في هذا الحديث فقال إنما ذلك عرق وليس بحيض. والحيض له أحكامه خاصة التي ستأتي في باب الحيض، وأما الاستحاضة فإنها تختلف عن الحيض في الأحكام، وهي دم فساد ومرض، والحيض دم طبيعة وجبلة. الاستحاضة تأتي للمرأة في أي وقت دم يخرج منها من الرحم وليس هو دم الحيض. دم الحيض له صفاته المعروفة التي تعرفها المرأة بها، ودم الاستحاضة مختلف. ولهذا في قوله هنا إنما ذلك عرق يفهم منه أن دم الاستحاضة له صفات الدم المعتاد، وهو كونه فاتح اللون ورقيق إلى آخره، مثل ما جاء في الحديث الآخر الذي ذكرته لك الذي في السنن أن دم الحيض أسود يعرف، ودم الاستحاضة يختلف عن ذلك. دم الاستحاضة هو دم فساد، والعلماء يعبرون عن كل دم خرج من الموضع، يعني من الرحم، أو خرج من يعني من الفرج، فرج المرأة، وليس بدم حيض، بأنه دم استحاضة أو دم فساد. فإذا عندنا الدماء بحسب ما دل عليه الحديث، الدماء نوعان: دم حيض ودم استحاضة. دم الاستحاضة هو دم الفساد، فإذا لم يكن ما يخرج من المرأة حيضا فهو استحاضة. ثالثا، دل الحديث على أن خروج الدم من العرق ناقض للطهارة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة، وسبب ذلك يعني سبب أمرها بالتوضأ وعلة ذلك خروج الدم من العرق، قال إنما ذلك عرق. وتعليل النبي عليه الصلاة والسلام للاستحاضة بأنها عرق وللأمر بالوضوء لأجل خروج الدم من العرق، نستفيد منه أن خروج الدم من العرق من أي موضع كان من البدن ناقض للطهارة. وهذا هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم كثيرا، وهي المسألة المعروفة بهل خروج الدم ينقض الطهارة أم لا. والدم فيه مبحثان، مبحث في هل هو طاهر أم نجس، والمبحث الثاني الذي يتعلق بهذا الحديث هل خروج الدم ينقض الطهارة أم لا ينقضها. وللعلماء في ذلك عدة أقوال. القول الأول أن خروج الدم من البدن لا ينقض الطهارة، وإنما ينقض إذا خرج من الموضع من الفرج من أحد السبيلين، فإذا خرج من فرج المرأة فإنه يكون ناقضا، أما غير ذلك فإنه باق على أصله وهو أنه لا ينقض الطهارة إذ لا دليل على ذلك. وهذا القول قال به الإمام مالك والشافعي، واختاره عدد من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة آخرون. القول الثاني، ونحن يهمنا قولان، القول الثاني هو أن خروج الدم ينقض الطهارة سواء أكان الخروج من الموضع يعني من فرج المرأة بالاستحاضة أو بغير ذلك، أو كان الخروج من أي موضع من سائر البدن.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.